قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا في الحلقات السابقات بعض المقامات وبعض المنازل التي أنزل الله سبحانه وتعالى أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وتلك المكانة التي رفعها وبوأهم تلك المكانة الرفيعة العظيمة التي لا يصل إليها أحد غيرهم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك آبائي، هؤلاء الذين نتشرف بهم، هؤلاء الصحابة هم الذين نقتدي بهم ونفاخر بهم الأمم. اليوم مع مقام آخر ومع منزلة أخرى من المنازل التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى، منزلة تحبيب الإيمان وتزيين تحبيب الإيمان وتزيينه في قلوبهم، مقام تحبيب الإيمان وتزيينه في قلوبهم وتكريه الكفر والفسوق والعصيان، يعني هناك شيئين. هذه المقامات التي ذكرناها كلها معروفة، خلاص عرفنا. هذا مقام جديد، أن هذا القلب، هذا الوعاء الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، هذا العضو الصغير الإيمان. إذا طهر هذا القلب إذا طهر هذا القلب طهرت الأعمال، إذا صلح هذا القلب صلحت الأعمال. القلب، يقول الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن عباس: نياتكم، النيات في القلب. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخبرنا بأنه تعالى قد طهر هذا القلب. القضية الأولى أنه قد حبب الحب، لا يكون في القلب، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، أي جعله زينة، فكأنهم لا يفرحون إلا بهذا الإيمان، ولا يسرون إلا بهذا الإيمان، ولا يقومون إلا بهذا الإيمان، ولا يتحركون ويفعلون ويأكلون ويشربون إلا بهذا الإيمان. زينه، هم كأنهم عليهم زينة، ما هذه الزينة؟ هي الإيمان، وزينه في قلوبهم. هل هذا يكفي؟ لا، ذكر الصفة الثانية: وكره إليهم الكفرة والفسوق والعصيان. لا إله إلا الله، أي أن هؤلاء الصحابة في المقام الأول يقولون، بعض العلماء يقولون التحلية أو التخلية ثم التحلية، يعني إذا أتيت بكأس لا تستطيع أن تملأ هذا الكأس إلا إذا أفرغته. التخلية، تخرج ما في قلبك إيش؟ لتضع فيه شيئا جديدا، لتضع فيه شيئا جديدا. فالله سبحانه وتعالى قد طهر قلوبهم واستبدل في قلوبهم بما فيها، استبدلهم بماذا؟ بالإيمان، وزينهم في قلوبهم، ثم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر والفسوق والعصيان، ما هذه المراتب؟ هي مراتب، كلها مراتب. الكافر هو فاسق عاصي، كل كافر فاسق عاصي، والفاسق عاصي ولكنه ليس بكافر. كم من الفساق قد يشرب الخمر، يزني، لكنه ليس بكافر. في المرتبة الأولى أن الله سبحانه كره، أي جعل الردة والرجوع والخروج من الإسلام لا تقبله قلوبهم، لا تقبله قلوبهم، فيها نوع من الكراهة، ثقيل على قلوبهم أن يخرجوا من الإسلام. الكفر والفسوق، المعاصي الكبائر، كرهها في قلوبهم أيضا، فلا يرتكبون الفسوق، الأعمال المفسقة التي إن فعلها ردت شهادته، وإن فعلها من الكبائر طبعا ردت شهادته واستحق الإثم والعقاب. كره. وهنا ملحظ، لم يقل هذا الكراهة ليست العصمة، قد يفعل، لكن الله سبحانه وتعالى يقول أن قلوبهم تكره هذه الأفعال. ولهذا قد يقول قائل: يا شيخ أنت بالأمس قلت هم ليسوا بمعصومين، هذه الآية تدل على العصمة. لم يقل وحفظ قلوبهم أو منع قلوبهم وعصم قلوبهم من الكفر والفسوق، لا، كرها، أي أنهم قد يرتكبون، لكن هذه بقلة، أو أن هذه الأفعال التي يقومون بها يندمون عليها، وسرعان ما يرجعون ويتوبون وينوبون الله سبحانه وتعالى، وكرهم الكفر والفسوق والعصيان. آخر لحظة، عصيان، المخالفة، مخالفة من؟ معصية من؟ معصية النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجد صحابي أبدا يعصي النبي صلى الله عليه وسلم، يختلف معه لكنه لا يخرج من عباءة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرج أبدا من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غاية ما وجدنا في صلح الحديبية، لما رضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلح مع كفار قريش، وكانت بعض البنود مجحفة بأن يرجعوا ولا يعودوا للعمرة إلا في العام المقبل، ومن أسلم من كفار قريش فعلى محمد أن يرجعه إليهم من غير إذن، فعليه أن يرجعه إليهم، ومن أراد من أصحاب محمد أن يرتد ويرجع إلى قومه فإنه يرجع. رضي بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغير ذلك من الأمور. من توضع الحرب 10 سنوات فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر خالف، قال: على ما نعطى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ لماذا نوافق على هذه الاتفاقية؟ مخالفة. لكنه مع ذلك هل خرج وشق الصفوف؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ذلك الكافر، فقال: يا عمر، أنا رسول الله. أي كأنه يقول: يا عمر لا تخف، أنت معي، وأن والله سبحانه وتعالى معي، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالحفظ، إلا تنصروه فقد نصره الله. خلاص، محمد صلى الله عليه وسلم منصور، وسنته منصورة، ودينه منصور، رضي من رضي وسخط من سخط، وأصحابه بإذن الله سبحانه وتعالى منصورون أيضا، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. ولكن محمد عمر بن الخطاب ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، كيف توافق على هذا البند؟ فقال نفس الكلام: على ما نعطى الدنية في ديننا يا عمر. فقال عمر كلمة تكتب ماء الذهب: هؤلاء الصحابة الكبار نشوف كيف تعاملون. يعني الآن عمر بن الخطاب مخالف ويرى أن هذه إهانة، وفعلا أنت تصورها كأنها إهانة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبي يوحى إليه من قبل الله سبحانه وتعالى. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا عمر، إنه رسول الله فالزم غرسه، اتبع رأيه. فاتبع رأيه عمر الخطاب، لم يخالف أو لم يعصي ذلك الأمر ولم ينشق وقل أنا غير راضي وكذا كذا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يخاف من هذه المخالفة ويستغفر لها، كأنه ارتكب المعاصي، كان يستغفر من هذه المخالفة. وهي مخالفة لو عرضت علينا الآن، كم من البنود والاتفاقيات التي يعني يقوم بها الرؤساء يغضب عليها أحدنا، يقول هذه والله اتفاقية كذا وكذا وكذا، يتكلم ثم بعد سنة سنتين وإذا هو إيش، إن هذه الاتفاقية قد جاءت لهذه البلاد أو لذلك الشعب بالخيرات. فما بالكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوحى إليه. فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبع من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف الرأي، لأن البشرية كلهم مجبولة ولا يزالون مختلفين. اختلاف الرأي ليس عيبا، بالعكس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشاور أصحابه ويربيهم لأمر الله تعالى له، وشاورهم في الأمر. ما هو المشورة؟ تذكر رأيك واذكر رأيي، ما هي الاستبدادية؟ ما أريكم إلا ما أرى، هذه الاستبدادية، رأيي أنا وليست هناك مشورات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربهم على ذلك. فهذه المخالفة أو هذا الرأي الذي قاله عمر بن الخطاب في ضمن المشورة، ولم تكن عصيانا لمحمد صلى الله عليه وسلم. نفهم كثير من المخالفات أو كثير من اختلاف الرأي الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه ليس عصيانا ولا مخالفة للتشهي للنبي صلى الله عليه وسلم. اختلاف الرأي، النبي صلى الله عليه وسلم ربهم على ذلك. كثير من المواقف لا نريد أن نسترسل فيها، من قرأ مثل هذه القصص في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليعلم أنهم لم يريدوا بهذا الفعل، أنهم لم يريدوا بهذا الفعل عصيان نبيهم وحبيبهم وخليلهم، لم يريدوا عصيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو الرأي، يريدون الوصول إلى الأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربهم على ذلك. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات خبرنا بثلاث أشياء: أن الله كره من الكفر والفسوق والعصيان، ثم قال أولئك هم الراشدون. كأن الرشاد، من هم الراشد؟ من هم الراشد؟ هو الذي لم يكفر ولم يفسق ولم يعصي، هذا هو كأن الرشاد، لأن الله سبحانه قد خص أولئك هم الراشدون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية: فضلا من الله ونعمة، أي هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى أصحاب محمد، لا أنا وأنت وطائفة معينة تعطي هذه الألقاب وتعطي هذه المكانات، لا، هذه من الله سبحانه وتعالى، فضلا من الله ونعمة، لا يسلبهم هذه النعمة ولا يعني لا يسلبهم هذه النعمة أحد، خلاص قضاء الله سبحانه وتعالى عليهم بأنهم هم الراشدون، وأن هذا فضل الله تعالى عليهم ونعمته قد أسبغتهم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إلى هنا نتوقف في هذا المقام، إلى لقاء آخر ومقام آخر بإذنه سبحانه وتعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.